أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. العصمة في اللغة لها هذا المعنى، تأتي بمعنى عدم الانفعال والتأثر بالغير، أي أن الغير لا يؤثر على المعتصم. فالمعتصم باصطلاحنا الحديث له حصانة، العصمة تشكل حصانة، عدم انفعال بتأثير الغير. ولذا يطلق الفقهاء على الماء غير المنفعل بالنجاسة مثل الماء الكثير، ماء الكر، الماء الجاري، يطلقون على هذا الماء بالماء المعتصم، يسمونه الماء المعتصم، ويقولون هكذا هذا الماء، الماء إذا كان قليلا بمجرد أن يلتقي بالنجاسة يتنجس، أما الماء المعتصم فيقولون إنه لا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني كانت النجاسة أكبر في تأثيرها عليه بحيث غيرت واقع ذلك الماء المعتصم. المعصوم عندنا أيضا في فكرنا المنتمي لمدرسة أهل البيت له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. معناه العام ركزت عليه الروايات بنحو أكبر وأشمل، يعني الروايات أولت أهمية كبيرة للعصمة بمعناها العام. العصمة في معناها العام تشير إلى مفهوم أخلاقي، أن على المرء أن يلتفت إلى وجود قابلية في داخله للانحراف في أي لحظة من اللحظات، ومهما بلغ مستواه الإنسان عند قابلية للانحراف حتى يأمن من الوقوع في الهلكة لابد أن يعتصم. والروايات تشير إلى أن الاعتصام يتحقق باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، بالانقطاع إلى الله، برؤية الله تبارك وتعالى حاضرا في أفعال هذا الإنسان. حينئذ إذا كان المرء يرى الله حاضرا وناظرا لأفعاله فهو معتصم بالله، بمعنى يأمن من السقوط والوقوع في الهلكة. هذا إذن معنى العصمة بمعناها العام، أو هذا هي العصمة في معناها العام. الإنسان لديه قابلية، إنا هديناه النجدين إما شاكرة وإما كفورة، عند قابلية سبحان الله للانحراف حتى يأمن ألا ينحرف، يأمن من الانحراف عليه أن يعتصم بالله. أكثر الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تشير إلى هذا المعنى وتشرح هذا المعنى بإسهاب تفصيل بيان على أنه لا بد للمرء أن يتوجه. عندك صحيح تقوى من الله، لكن لا يكون تنتبه على أن هذه التقوى لن تبقى لك. يعني هذا أنت صحيح متقي تخاف من الذنوب، هذا يعني تقي نفسك من الذنوب، لن يستمر لك هذا الوازع الديني ما لم تنقطع بقلبك إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى العام. أقرأ بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى. يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، أي أن الناس في غالبهم يميلون مع الأقوياء ويقدسون القوة المادية، ولذلك يقال إن الناس على دين ملوكهم، وأيضا الناس يراعون مصالحهم المادية الدنيوية. في الأعم الأغلب يحاول أن يحرز مصالحه المادية حتى على حساب قيمه، حتى على حساب دينه. ثم يستثني الإمام عليه السلام من هذه القاعدة العامة والمطلقة، يستثني قسما من الناس، يقول هؤلاء الناس لا، عندهم اعتصام بالله، يمكن تحدث سيطرة وغلبة لبعض الزعماء والملوك والرؤساء والمسؤولين، لكن لا يؤثرون على قلة من الناس، وهم الذين يعتصمون بالله ويلتجئون إليه. وكذلك أيضا قد تكون للإنسان مصالح كبيرة ومغرية، لكنه أيضا لن يتأثر بالإغراء المادي القوي إذا اعتصم بالله. إذن هذا معنى الحديث الوارد عن إمامنا أمير المؤمنين. ثم يقول، يشير أيضا إلى الطبيعة، أن هذا هي طبيعة الناس، الناس في طبيعتهم أيضا أو ديدنهم ذلك. يقول عليه السلام: الناس منقوصون مدخولون إلا من عصم الله. اللي عنده عصمة من الله ولا هو الطبيعة في نقص من ديني، والشيطان يلبس عليه ويدخل إليه من طرق ليست بحسبانه، مو في الحسبان يدخل له. الشيطان عنده قدرات إغرائية كبيرة. هكذا أيضا يقول الإمام عليه السلام. طيب كيف يأمن الإنسان من الزلل يا أمير المؤمنين؟ لاحظوا ماذا يقول: من ألهم العصمة أمن الزلل. من ألهم العصمة، يعني إذا وفقت من قبل الله واعتصمت بالله تبارك وتعالى فأنت في حرج من الزلات، أنت في مأمن من إغراءات الشيطان. كيف يكون الإنسان المعتصم؟ الإمام يقول: نعم، في صفة الملائكة. طبعا الملائكة نحن نعرف هؤلاء عقل بلا شهوة، يعني الجانب الحيواني لا يغريهم، عقولهم كاملة مجردة، بينما الإنسان كما قلنا عنده جنبتان، جنبة مادية تشده إلى الأرض، وجنبة معنوية ترفعه إلى الملكوت. فإذا التفت إلى الجانب المعنوي الأعلى بصر الهدى وابتعد عن الغواية، وإذا التفت إلى الجانب المادي انشد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا عندها الجنبتان. الإمام أيضا عليه السلام يقول في صفة الملائكة: وعصمهم من ريب الشبهات، فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته. ما في واحد من الملائكة يضل الطريق أو يتبع الهوى. لماذا؟ لأن العقول مكتملة، ما في إلا جانب ينظر إلى حق الواقع ومحض الصواب، ما في شيء تلبس عليه. بينما نحن كبشر لا، الجانب المادي يشدنا إلى الأرض ونلتفت إليه. إذن عرفنا الآن معنيين. المعنى الأول أن العصمة هي عدم الانفعال والتأثر بالغير، وأن المعنى الثاني أن طبيعة البشر تختلف عن طبيعة الملائكة. الملائكة لديهم طبيعة، بطبعهم لا يعصون الله تبارك وتعالى، يعني يميلون إلى الطاعة. أما نحن كبشر لدينا قابلية لاقتراف الشهوات وفعل الزلات. هذا الروايات تؤكد أن الإنسان لا يكون في مأمن من اقتراف الحرام، من فعل المعصية، إلا إذا التجأ إلى الله. وأن الالتجاء إلى الله حصن وثيق. شلون الإنسان يلتجئ إلى جبل فيعتصم به من العدو؟ كمثال تقريب، وإلا الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى. القرآن الكريم أيضا يوضح لنا هذه الحقيقة. قال تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله، عند إيمان بالله واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الناس الذين في طبيعتهم الخلود إلى الأرض بإمكانهم أن يلتجوا إلى الله وأن يجعلوا الله تبارك وتعالى حصنا منيعا لهم. وبذلك ماذا سيكون المصير بالنسبة إليهم؟ فسيدخلهم الله في رحمة من وفضل، دائما هم في ازدياد من الناحية المعنوية. وأيضا الله يتولى هدايتهم ويسيرون على الصراط المستقيم، ما عندهم انحراف. ماذا نسمي هذا المعنى العام؟ العلماء يسمون هذا المعنى العام بالعصمة المكتسبة. يقولون إن بعض الناس عنده قابلية للرقي في درجات العلا وللتكامل المعنوي إلى أن يأمن من مكر الشيطان، يعني ما تزول الطبيعة لكن يتغلب على الشيطان، طبيعته باقية، هو بطبيعته لا قابلية للعصيان، يخلص لله. بمعنى هذا المعنى يخلص لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص لله، الله تبارك وتعالى يتولى هدايته، يأتي بالأعمال لله، الله تبارك وتعالى يرسم له الملامح العامة للسير في طريق الهدى ويجنبه العثرات والسقطات. هذا هو المعنى الأول للعصمة. المعنى الثاني للعصمة المعنى الخاص. المعنى الخاص للعصمة، لا، مو الإنسان هو يخلص لله والله تبارك وتعالى يجنبه العثرات، لا، الله له حكمة في الخلق، بعض الناس يفيض عليهم من رحمته، يعطيهم، يعطي هؤلاء الناس ما لا يعطيه الآخرين، يفضل بعضهم على بعض في الرتب حتى بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى بين الأنبياء في درجات وتفاوت، والآيات القرآنية تشير إلى ذلك، والأحاديث الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا تفصح عن هذا المعنى. ما هو معنى العصمة في المصطلح الخاص؟ لا، العصمة في المصطلح الخاص هي اجتباء، اصطفاء، استخلاص. ما عندنا واحد مخلص، عندنا مخلص. شلون مخلص؟ يعني الله يستخلصه للحق، مو هو أخلص، الله تبارك وتعالى استخلصه. وإذا استخلصه الله ما يجي الشيطان بعد يسيطر عليه. ولذلك حتى الشيطان إلا عبادك المخلصين، هذه اللام هنا مفتوحة، مو مثل المخلصين، لا المخلصين، المخلصين الذي يساوي قانون الاجتباء والاصطفاء الإلهي. يعني الله تولى بعض الناس بهداية خاصة، بلطف مخصوص، بعناية مختلفة عن سائر الخلق، لحكمة، لحكمة منه. ولذلك هذه العصمة، شوفوا أريد أشرح هذه العصمة، هذه العصمة تكوينية وتشريعية مع بعض، يعني فيها جنبتان، جنبة تكوينية وجنبة تشريعية. الآن أشير إيش معنى جنبة تكوينية وإيش معنى جنبة تشريعية. شوفوا إحنا الآن الله تبارك وتعالى حتى يتضح هذا، وعظم يقول إذا كان المعصوم الله تبارك وتعالى استخلصه إذا ما يقدر يرتكب المعصية، لا ليس بهذا المعنى. إحنا الآن الله زودنا بالكثير من النعم، منها العقل، منها الفطرة السليمة، نستقذر بعض الأشياء لأنها غير حسنة، قبيحة، نستقذرها. هل يمكن لإنسان عاقل أن يأتي إلى مكان فيه قاذورات ويأكل منه وهو سوي سليم في طبعه؟ لماذا لا يأكل؟ حتى لو في طعام لا يأكل، لو في طعام ممتاز محطوط فيها القاذورات، هل يأكله الإنسان مشاب بالقاذورات؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يستقذر القذر ويقبح القبيح ويحسن الحسن، يعني عقله يدرك ذلك. فمن المحال على السوي في فطرته المستقيم في اتجاهه أن يأكل القاذورات. يعني إذا أردنا أن نعبر بالاصطلاح العلمي نقول عند عصمة من أكل القاذورة بطبعه، يعني ما تقدر تقول لك يلا لو واحد قال لك راح مثلا هو يعلم بعد أشياء قاذورة يقول له راح أعطيك أموال في سبيل أنك تأكل هذا القاذورة، لا 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 ما تعطيني، لأنه هو يشخص أن هذا القذر سيؤثر على صحته وعلى وضعه وعلى كل جميع مآل حياته، يعني في الحقيقة سيضحي بنفسه في سبيل أن يأكل القاذورات، ما يمكن أن يقترف قاذورات. فعند عصمة طبيعية هذه نسميها جنبة تكوينية. طيب هذه جنبة تكوينية، إلى جنبها هذه أيضا جنبة تشريعية. إيش معنى جنبة تشريعية؟ أي أن الله تبارك وتعالى نهى أيضا عن أكل القذر، هم هو بطبيعته ما يأكل القذر ولا يشرب الأمور المستقذرة، كما أن الله تبارك وتعالى نهى. فإذا عندنا جنبتان، جنبة تكوينية وجنبة تشريعية، كلتا الجنبتين يلتفت إليهما الإنسان. يعني عندما تغري تقول مرة واحدة في عمرك كل من هذه القاذورات، يقول لك لا لن تستطيع إلى ذلك سبيلا مهما أغريته بالمال بالمنصب، يقول لك لا إلا هذا ما عليك، أنا سائر في الصراط المستقيم على جادة الصواب، ما يمكن أن أتناول هذه القاذورات. الآن نجي يعني لوجود الجنبتين التكوينية والتشريعية، إذن من المحال، مو من المحال إن ما يتمكن، لا يتمكن، يعني من المحال طبعا أن يتناول، بطبيعة الإنسان متمكن لكنه يستقذر، ما يمكن أن يقدم على هذا الأمر القبيح المستقذر الذي يؤثر على صحته وعلى نفسيته وعلى عقله وعلى فكره وعلى اتجاهه وعلى أيضا الناس الذين يحضروا. يقول ما شنو هذا؟ هذا بشر ذا اللي يأكل القاذورات ذا؟ إنسان يعني متدني ساقط. هكذا أيضا يصفه الناس. نجي إلى المعاصي. المعاصي كلها لها عنوان واحد وهو عدم السير على الصراط المستقيم، يعني الانحراف عن صراط العزيز الحميد، عن طريق الله تبارك وتعالى، اللي الآن تلون بعض الآيات تشير إلى هذا المعنى، والذي احنا ندعو الله تبارك وتعالى في صلواتنا أن يهدينا السير على هذا الصراط الواضح جادة الصواب المؤدية إلى الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الله تبارك وتعالى جعل أناس مخلصين، يعني كما زودنا لاستقذار القاذورات بقدرة ذاتية تكوينا أعطى أنبياءه، أعطى رسله، أعطى الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه القدرة. شو تسميها؟ ممكن تسميها قدرة خاصة، منحة خاصة من عند الله تبارك وتعالى، ليست لسائر الخلق، مخصوصة لفئة خاصة، عطية من عند الله تبارك وتعالى. طيب خلنا نشوف ماذا يقول الإمام. قلت الروايات أيضا شرحت هذا المعنى لكنها ركزت على المعنى الأول، لأن الأئمة والرسل والأنبياء ما هي وظيفتهم؟ هداية الناس، يشيرون إلى كيف يصل الناس إلى الله تبارك وتعالى، كيف يقطعون الطريق إلى الله تبارك وتعالى متجاوزين العثرات تاركين الزلات. هل نشوف بعض الروايات في هذا المعنى بالخصوص؟ الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يشرح هذا المعنى، يقول عليه السلام: الإمام من لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها. الإمام من أهل البيت لا يكون إلا معصوم، يعني ما يقترف حراما، لا يميل عن طريق الصواب طرفة عين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. هذا المعنى. نعم، وين ما نشوف هذه العصمة؟ لو أردنا نشوف نفتش عنها، وين العصمة؟ لافتة على المعصوم محطوطة حتى نشوفها؟ إذن كيف نتعرف على أن هذا معصوم فعلا؟ شوف الإمام زين العابدين يشرح هذا المعنى: وليست العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بها، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. لابد يأتي نص عليه. ليش احنا نتمسك بالنص؟ كالنص الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وآله في حق الإمام أمير المؤمنين، فأيضا حديث الثقلين الوارد اللي يقرنهم بالقرآن، هذه نصوص. ثم الأئمة واحد تلو الآخر بعد التعيين العام للنبي صلى الله عليه وآله، كل منهم يعين المصداق لهذه النصوص العامة، يعينون المصداق، يقول لك نعم هذا مثلا السجاد ينص على الباقر، الباقر على الصادق، الصادق على الكاظم، وهكذا إلى أن يأتي العسكري أيضا وينص على الإمام المهدي، يقول نعم هذا 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 اللي هو صاحبكم. وقد رأينا شفنا شلون في يعني تمر عندنا إشكاليات كبيرة، بحيث يكون المعصوم مثلا في بعض الأحيان طفل صغير، والإمام يقول هذا هذا الطفل هو صاحبكم، يقولون لا يا ابن رسول الله هذا صغير في سنه، يقول ما يمنعه، عيسى هو نبي من أولي العزم من الرسل وهو في المهد يكلم الناس في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، يقول هذا ما يمنع أن يكون صغير في سنه، لأن هذا منحة خاصة كما عبرنا، ما لها ربط بقضايا. ممكن هذا المعصوم، لذلك احنا رأينا الإمام الجواد على صغر سنه العلماء يحتارون، ما حد يقدر يتكلم يم الإمام الجواد. حتى سؤال إذا واحد يسأل صغير، سؤال صغير الإمام يعطي تفصيلات كبيرة واحتمالات وأوجه ورؤى ومفاهيم وشروح، لأن قدرات الإمام ليست بالقدرات التي لدى الإنسان العادي من حي إلى حي. ولذلك احنا نشوف عيسى تختلف قدراته عن سائر البشر، يمسح على الأكمة. الآن في أطباء عيون، خل واحد ما عنده عيون مرة واحدة أكمة، قل له تعال عالج، يقدر يسوي له عيون؟ أكمة يعالج ما له عيون. عيسى مجرد يمسح على هذه كذا تعود له العيون طبيعية، ويقوم يبصر ويصير مستوي الخلقة وطبيعي. هذا معنى الأكمة، ما في ما في ممسوح، ما في شيء يعني. مرة واحدة يمسح عليه تعود للعيون ويقوم خلاص، يعني شيء هذا أمر تكويني، هذا مش طبيعي. وكذلك عندما يبرئ الأبرص، يعني هذا الآن الاستشاري والجلدية استشاريين، قل له واحد تعال عالج، حتى زماننا أنا يقول لك ما عندي علاج. عيسى مجرد بس بمسحة يدي كذا، مثل المسحة الطبية، بس يمسح عليه، هذه القدرة مش طبيعية، هذه تأييد إلهي. إذن المسألة تختلف في جوهرها باعتبار عندنا ارتباط خاص، والإمام سلام الله عليه أشرح ذلك. ثم يضيف الإمام زين العابدين، يعطي إضافة. قيل له يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ اشرح لنا المعنى بعد، أضف أضف. قال الإمام عليه السلام هو المعتصم بحبل الله، عند اتصال وثيق مع الله، يختلف عن الآخرين، هو يرى الله تبارك وتعالى، هذا واحد. وحبل الله هو القرآن، اتصام بالله يعني شنو؟ يعني آيات القرآن في قلبه، هو الذي يجسد آية القرآن الكريم. تشوفون ترون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا القرآن الناطق، أنه يجسد آيات القرآن. في واحد ممكن أنه يحفظ القرآن، وإحنا نشوف كذا الناس يحفظون القرآن، ويمكن عالم تقول له هذه آية اشرحها، اشرحها لك بتفصيلات دقيقة، لكن مع الشيطان في قيامه وقعوده وكل شيء، حتى في صلواته الشيطان مستولي على قلبه، لكن لا يقول هذا الإمام، لا، هذا يجسد ما يريده الحق تبارك وتعالى. إذن معنى دقيق، يعطيه الإمام السجاد عليه السلام للعصمة. نعم. وحبل الله والقرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة. والإمام، لاحظوا ماذا يقول الإمام زين العابدين، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني يهدي إلى أن تجسد هذه المفاهيم، يصير لك قدوة وتشوف القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والأئمة أيضا أئمة، إيش أئمة؟ لأنهم هداة إلى الصراط المستقيم. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
السلام على رسول الله أمين الله على وحي وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على الرسول المسدد، السلام